الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السفر عند كلامه على قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هل مراد بالقصر قصر العدد أم قصر الأعمال؟ قال رحمه الله: فإن للناس في الآية ثلاثة أقوال. قيل المراد به قصر العدد فقط، وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مفيد. إذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا القيد يصير غير مفيد. فإن قصر العدد مشروع في الأمن والخوف في السفر مطلقا، سواء كان السفر من الأسفار الآمنة أو غير الآمنة. هذا حملنا القصر على قصر العدد. قال: والثاني أن المراد به قصر الأعمال، فإن صلاة الخوف تقصر عن صلاة الأمن، والخوف يبيح ذلك، وهذا يدعي عليه أن صلاة الخوف جائزة حضرا وسفرا. يحصل هذا الإشكال هذا الآية فيها: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وصلاة الخوف تكون في الحضر والسفر، لا تكون ما هي نعم ليست مشروطة في الضرب في الأرض. قالوا: هذا يدعي عليه أن صلاة الخوف جائزة حضرا وسفرا، والآية أفادت القصر في السفر. والقول الثالث وهو الأصح أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعا، يعني حملها على المعنيين، ولهذا علق ذلك بالسفر والخوف. فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذا، وحينئذ لا إشكال. فقصر العدد مع قصر العمل يكون في اجتماع الخوف والسفر، فمن سافر سفرا خاف فيه من العدو فإنه يقصر قصر العدد، يصلي الواعي ركعتين، ويقصر أيضا قصر العمل كما في صفات صلاة الخوف. قال: والقول الثالث هو الأصح أن الآية أفاد قصر العدد وقصر العمل جميعا، ولهذا علق ذلك بالسفر والخوف. فإذا سمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذا، وإذا انفرد السفر فإنما أبيح قصر العدد، وإذا انفرد الخوف فإنما يفيد قصر العمل. والمراد بذلك نعم صلاة الخوف بصفاتها المعروفة في السنة، فيحصل فيها قصر لهيئة الصلاة من حيث الحركة والانتقال ومخالفة الإمام وغير ذلك من الأمور المتعددة. قالوا: من قال إن الفرض في الخوف والسفر ركعة كأحد القولين في مذهب أحمد ومذهب ابن حزم، فمراده إذا كان خوف وسفر فيكون السفر والخوف قد أفاد القصر إلى ركعة، وهذا محمول عند اشتداد الخوف، فيصلي ركعة واحدة، يصلي المكتوبة ركعة واحدة إذا اشتد الخوف. قال: كما روى أبو داود الطيالسي قال حدثنا المسعودي وعبد الرحمن بن عبد الله عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن ركعتين في السفر أقصر هما؟ قال جابر: لا، فإن الركعتين في السفر ليست بقصر، إنما القصر ركعة عند القتال. وفي صحيح مسلم بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وهناك من أهل العلم من تأول على معنى ركعة ويضاف ركعة مع الإمام وركعة مع غيره، وهناك من أجرى الحديث على ظاهره وحمل ذلك على اشتداد الخوف. قال ابن حزم: ورويناه أيضا من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة. قال ابن حزم: بهذه الآية قلنا إن صلاة الخوف في السفر إن شاء ركعة وإن شاء ركعتين، لأنه جاء في القرآن بلفظ لا جناح لا بلفظ الأمر والإيجاب، وصلاها الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ركعة فقط ومرة ركعتين، فكان ذلك على الاختيار كما قال جابر. قالوا أما صلاة عثمان فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه، أي حين أتم في السفر، ومع هذا فكانوا يصلون خلفه، بل كان المسعود يصلي أربعا وإن انفرد. يقول الخلاف شر، وكان ابن عمر إذا انفرد صلى ركعتين، وهذا دليل على أن صلاة السفر أربعا مكروهة عندهم مخالفة للسنة، ومع ذلك فلا إعادة على من فعلها، وإذا فعلها الإمام اتبع فيها، وهذا لأن صلاة السفر المسافر ليست كصلاة الفجر، لما صلى صلاة الفجر أربعا فإن صلاته باطلة، بل هي من جنس الجمعة والعيدين. ولهذا قرن عمر الخطاب في السنة التي نقلها بين الأربع، فقال صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قص على لسان نبيكم. وقد خاب من افترى، رواه أحمد والنسائي من حديث عبد الرحمن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قال عمر، وروه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن. فهذه الأربع ليست من جنس الفجر، ومعلوم أنه يوم الجمعة يصلي ركعتين تارة ويصلي أربعا أخرى، فصلاة الجمعة ليست كصلاة الفجر. قالوا معلوم أنه يوم الجمعة يصلي ركعتين تارة ويصلي أربعا أخرى، ومن فاتته الجمعة إنما يصلي أربعا لا يصلي ركعتين، وكذلك من لم يدرك منها ركعة عند الصحابة وجمهور العلماء، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. فإذا أدرك ركعة، نعم، أقل من ركعة في الجمعة، إذا لم يدرك ركعة في الجمعة فإنه يصلي أربعا. قال وإذا حصل شروط الجمعة خطب خطبتين وصلى ركعتين، فلو قدر أنه خطب وصلى الظهر أربعا لكان تاركا للسنة، يعني لا يقال أن صلاته باطلة، هو آثم في ذلك. ليس المعنى أن تركه للسنة أي ترك للأمر المستحب، بل السنة ها هنا سنة واجبة، فيأثم بذلك. وكان الواجب أن يصلي الجمعة ركعتين، فإذا خطب خطبتين وصلى أربعا أي صلى صلاة الظهر، فإنه من حيث الإجزاء يجزئ ويأثم على ما فعل. وهكذا القول في صلاة المسافر، السنة أن يصلي ركعتين، لكن لو صلى أربعا لا يقال أن صلاته باطلة، هذا مجزئ، مجزئ وإن خالف السنة. قال فلو قدر أنه خطب وصلى الظهر أربعا لكان تاركا للسنة، ومع هذا فليس كمن صلى الفجر أربعا، من صلى الفجر أربعا فإن صلاته باطلة. ولهذا يجوز للمريض والمسافر والمرأة وغير ممن لا تجب عليهم الجمعة أن يصلي الظهر أربعا. قال ولهذا يجوز للمريض والمسافر والمرأة وغير ممن لا تجب عليهم الجمعة أن يصلي الظهر أربعا أن يأتم به في الجمعة في صلي ركعتين، مع أن لهم العذر في صلاة الظهر أربعا في يوم الجمعة، لكن لهم أن يأتوا إلى الجمعة وأن يصلوا خلف الناس ركعتين. فكذلك المسافر له أن يصلي ركعتين، ولو أن يأتم بمقيم فيصلي خلفه أربعا، ولو كان القسم الواجبات لقيل له لا تصلي خلف المقيم، وهذا ما يدل على أن القصر من الأمور المستحبة لا من الأمور الواجبة، فضلا عن أن يقال أن صلاة الأربع للمسافر باطلة، هذا في غاية البعد. والظاهر أن القصر للمسافر من الأمور المستحبة، ولهذا يشرع له أن يصلي خلف المقيم، ويشرع له أن لا يصلي خلف المقيم وأن يصلي جماعة مع مسافر آخر. نقف عند قوله فإن قيل الجمعة يشترط لها الجماعة إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.